قل لعنه الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ثم المعتبر هو الشك الفعلي الموجود حال الالتفات إليه. أما لو لم يلتفت فلا استصحاب، وإن فرض الشك فيه على فرض الالتفات. قلنا بأن الأمر الخامس الذي عقده المصنف أراد أن يبين لنا الاستصحاب المصطلح وقاعدة اليقين، نعم، و شنو بعد؟ الشك الاستصحاب الاستصحاب القهقرائي، والأمر الرابع الاستصحاب التقدير، يعني يريد أن يفرق بين الاستصحاب المصطلح عندنا الذي يكون الشك فعليا وبين الاستصحاب التقديري. يقول يشترط في الشك في الزمان اللاحق بعد التيقن بالشيء أن يكون الشك فعليا لا أن يكون تقديريا، كما أن اليقين يجب أن يكون فعليا. ليش؟ لأن لا تنقض اليقين بالشك عندما نريد أن نسمي شخصا بأنه متيقنا والشخص الآخر بأنه شاكا، هذا في الواقع مشتق، والمشتق ظاهر في فعلية الوصف العنواني. يعني عندما تقول عالم يعني يجب أن يكون فعلا عالم، مو أنه بعد 20 سنة يكون عالما. فلذا المتيقن لا يقال له متيقن إلا إذا كان فعلا متيقنا، والشاك لا يقال له شاكا إلا إذا كان فعلا شاكا، لا أنه على تقدير يكون شاكا. فإذا كان كذلك طبعا، يعني أنا كنت متيقن الحدث أو متيقن الطهارة ثم شككت فعلا، الآن أريد أن أصلي، شككت بأنه لا أزال باقي على طهارتي أم لا انتقضت طهارتي، هنا استصحب. ليش؟ لأنه الشك فعلي. وأما إذا كنت متيقنا من شيء ولم ألتفت وعملت العمل الذي وعملت فعلا، ثم بعد ذلك أقول أنا كنت غافلا حين العمل، غافلا عن شكي، ولكن لو كنت ملتفتا إلى حالي لشككت، فهل هذا المقدار يوجب الاستصحاب أم لا؟ يقول بأنه من يقول باشتراط فعلية الشك يقول بعدم جريان هذا الاستصحاب، ومن يقول بكفاية تقديرية الشك ويقول بحجية الاستصحاب التقديري يقول بأن هذا الاستصحاب أيضا صحيح. ولكن المشهور أن الاستصحاب يجب، المستصحب يجب أن يكون، يعني معذرة، الشك يجب أن يكون فعليا لا تقديريا. زين، ماذا يترتب على هذا الأمر؟ الذي يترتب عليه عدة فروع. خل نمثل، شخص كان محدثا ومتيقنا من الحدث، الآن يريد وجاء وقت الصلاة ويريد أن يصلي، وكان فعلا شاك بأنه أنا توضأت بعد ذلك اليقين بالحدث، تطهرت أم لا، ناشل المجرى مجرى استصحاب الحدث ويجب عليه أن يتوضأ، هذا هو الاستصحاب المصطلح. ولكن نفس هذه المسألة من كان متيقنا بالحدث وقريب صلاة الظهر مثلا التفت إلى نفسه بأنه هل توضأ تطهر أم لا، فاستصحب ماذا؟ استصحب الحدث السابق، ثم غفل عن شكه بعد أن التفت إلى شكه وأجرى الاستصحاب، غفل عن أنه شك واستصحب الحدث، جاء وقت الصلاة وصلى غافلا. بعد الصلاة الآن نريد أن نعرف بأن صلاته صحيحة أم باطلة. نقول بأن صلاته باطلة، ليش؟ لأنه عندما التفت واستصحب يعني وجبت عليه الطهارة، وحرمت عليه الدخول بالصلاة من دون طهارة. لقائل أن يقول ولكن قاعدة الفراغ هنا موجودة تكون حاكمة على هذا على وجوب الطهارة. نقول قاعدة الفراغ موضوعها حدوث الشك بعد العمل، بعد الفراغ من العمل، والحال هنا الشك كان شنو؟ قبل العمل، لأنه الشك صار فعليا واستصحب ثم غفل عن حاله ودخل بالصلاة، فإذا قاعدة الفراغ لا موضوع لها. ليش؟ لأن الشك كان قبل العمل وليس حدوثه بعد العمل. واضح؟ هذه الصورة. الصورة التي هي محل بحثنا هي هذه: إذا شخص تيقن بالحدث وغفل عن نفسه كليا ثم جاء وقت الصلاة وصلى، ثم بعد الصلاة التفت بأنه كان متيقن الحدث، ولكن عند الصلاة هل كنت متطهرا؟ تطهرت ودخلت إلى الصلاة، أم بقيت من دون طهارة ودخلت إلى الصلاة؟ هنا الصلاة تكون صحيحة. لماذا؟ لقاعدة الفراغ، لأنه حسب الفرض لم يكن الشك فعليا قبل العمل. إذا كان الشك فعليا مثل الصورة التي قبلها ثم غفلت عنها، هناك الاستصحاب كان يجري. ولكن لو قدر لي أنه لو التفت هناك لاستصحبت، فيكون الاستصحاب تقديريا، فإذا استصحاب الحدث لا يجري. وإذا لا يجري استصحاب الحدث ففي هذه الحالة شنو؟ قاعدة الفراغ تكون صحيحة. ليش؟ لأنه الشك في الطهارة حصل بعد العمل، بخلاف من يقول بكفاية الاستصحاب التقديري. الذي يقول بكفاية الاستصحاب التقديري يقول نعم صحيح، أنا فعلا ما شكيت قبل الدخول بالصلاة، ولكن لو كنت ملتفتا لشككت واستصحبت ماذا؟ استصحبت الحدث، لأنه الحدث متيقن، والتطهر بالنسبة إلى الصلاة مشكوك، فأستصحب ماذا؟ يعني قبل الصلاة يكون استصحاب الحدث موجودا، فإذا كان الاستصحاب الحدث موجودا لكانت الصلاة باطلة، وقاعدة الفراغ بعد لا تزاحم ولا تحكم على هذا الاستصحاب. فإذا هنا النتيجة تظهر، نحن الذين نقول باشتراط فعلية الشك نقول بأن الصلاة صحيحة وقاعدة الفراغ تصححها. ليش؟ لأنه شك فعلي قبل الصلاة ما تحقق بالنسبة إلى الطهارة، وأنا شاك بأنه بعد التيقن بالحدث توضأت وصليت أم صليت من دون وضوء، بخلاف ذلك الذي يقول بصحة الاستصحاب التقديري، يقول لو قدر لي أنه التفت لشنو كنت شاكا، فإذا كنت شاكا استصحب اليقين السابق وهو الحدث، فإذا الحدث استصحب يعني شنو؟ يعني صلاتي من دون تطهر، يعني الصلاة كانت مع الحدث، وإذا كانت مع الحدث لكانت باطلة، فأصلا بعد لا موضوع لقاعدة الفراغ. الشيخ الأنصاري يقول يمكن حتى على قولنا نحن أن نقول بأن الاستصحاب أيضا جاري بالنسبة إلى بطلان الصلاة. صحيح استصحاب قبل الصلاة ما موجود، ليش؟ لأنه احنا نشترط فعلية الشرك، ولكن كان متيقنا للحدث ثم غفل كليا وصلى، ثم بعد الصلاة شك بأنه توضأ وصلى أم لا، غفلة دخل إلى الصلاة من دون وضوء، هنا الآن وإن كان الشك الآن موجودا أنا أستصحب شنو؟ أستصحب الحدث السابق. إذا استصحبت الحدث السابق النتيجة هو شنو؟ بطلان الصلاة. بطلان الصلاة يعني شنو؟ يعني ذمتي مشتغلة بعدها لا تزال بالأمر بالصلاة، فيجب الإتيان بها. يمكن أن يقرر هذا، ولكن قاعدة الفراغ تكون حاكمة على هذا الاستصحاب. ليش تكون حاكمة؟ لأنه ترفع موضوع الاستصحاب. الاستصحاب موضوعه هو ماذا؟ هو الشك. قاعدة الفراغ يقول بأنه تقول بأنه لا شك لك، ابني على الطهارة وصحة الصلاة. فإذا كان كذلك فإذا بالحكومة تكون صحيحة. ثم يقول فتأمل. التأمل هو ماذا؟ أنه حتى مع عدم حكومة قاعدة الفراغ الاستصحاب استصحاب مثبت. إيه نعم، واضح أصلا أنه مثبت، لأنه سواء وإن فرضنا من آثار الشرعية هو البطلان، وأما وجوب الإتيان لا شك ولا ريب من الآثار العقلية بالنسبة إلى بطلان الصلاة. فإذا أردنا أن نثبت يجب علينا أن نستصحب الاشتغال السابق. فإذا حتى مع عدم حكومة قاعدة الفراغ الاستصحاب لا يمكن جريانه، لأنه أصل مثبت، لأنه يثبت البطلان. أما وجوب الإتيان بالصلاة فلا. يقول ثم إن المعتبر في الاستصحاب هو الشك الفعلي الموجود حال الالتفات إليه. أما لو لم يلتفت فلا استصحابه، وإن فرض الشك فيه على فرض الالتفات. لو قدر بأنه كان ملتفتا لشك، هذا التقدير لا ينفع، بل يجب أن يكون الشك فعليا. زين، إذن يريد ينبهنا بأنه ترى الاستصحاب المصطلح الذي نقول بحجيته هو الاستصحاب الذي يكون الشك فيه فعليا، يعني الاستصحاب الفعلي لا الاستصحاب التقديري. زين، شنو اللي يترتب عليه هسه النتيجة؟ فالمتيقن للحدث إذا التفت إلى حاله في اللاحق فشك قبل الصلاة. نعم، كان متيقنا للحدث، الآن جاي يأذن أذان الظهر، التفت إلى نفسه بأنه شنو؟ كان محدثا ولا يعلم بأنه توضأ في هذه الفاصلة الزمنية أم لا، هنا شنو؟ يستصحب الحدث فيجب عليهم الوضوء والطهارة، صحيح؟ فالمتيقن للحدث إذا التفت إلى حاله في اللاحق فشك جرى الاستصحاب في حقه. ليش؟ لأن الاستصحاب فعلي. فلو غفل عن ذلك، يعني أفرض قبل أذان الظهر بنصف ساعة شك فاستصحب ماذا؟ الحدث، المفروض يتوضأ، غفل عن هذا الاستصحاب ودخل للصلاة، هنا صلاته تكون باطلة. فلو غفل عن ذلك، يعني غفل عن شكه الفعلي الذي أدى إلى جريان استصحاب الحدث وصلى بطلت صلاته لسبق الأمر بالطهارة. متى سبق الأمر للطهارة؟ عندما استصحب الحدث. نعم. ولا يجري في حقه حكم الشك في الصحة بعد الفراغ عن العمل، لأنه الشك في قاعدة الفراغ يجب أن يكون بعد العمل، والحال أنه الشك هنا كان قبل العمل، لذا استصحب الحدث. زين. لأن مجراه الشك في الصحة بعد الفراغ الشك الحادث بعد الفراغ للموجود من قبل، وهنا حسب الفرض أنه الشك كان موجودا من قبل، لذا هو شك واستصحب الحدث، ولكن فيجب عليه أن يتوضأ ولكن غفل عن الوضوء. فالآن بعد الفراغ شك بأنه أنا من غفلت بعدين التفتت وتوضيت أو ما توضيت، واضح؟ هنا الصلاة تكون باطلة. نعم. لو غفل عن حاله بعد اليقين بالحدث، ما تذكر ولا التفت بعد اليقين بالحدث، تيقن بالحدث وبقي غافلا كليا إلى أن صار وقت الصلاة وصلى، هذا الفرق، هذا المحل حديثنا احنا. نعم. لو غفل عن حاله بعد اليقين بالحدث وصلى، مو أنه التهى حسنت التفت فاستصحب، لا، من اليقين غفل إلى الصلاة ثم التفت وشك في كونه محدثا حال الصلاة ما يتوضأ، أو متطهرا، يعني كان قد توضأ ودخل إلى الصلاة، جرى في حقه قاعدة الشك بعد الفراغ، قاعدة الفراغ تصحح عمله بعد ماكو استصحاب هنا. ليش؟ لأنه فعلا ما كان ملتفتا، لم يكن شاكا، ونحن نعتبر ماذا؟ الاستصحاب الفعلي، بخلاف من يقول بحجية الاستصحاب التقديري، يقول بأنه لو قدر له أن التفت لاستصحب ماذا؟ الحدث، فإذا الاستصحاب يوجب عليه التطهر فصلى من دون طهارة، خالف الأمر بالطهارة. زين. جرى في حقه قاعدة الشك بعد الفراغ لحدوث الشك بعد العدم بعد العمل وعدم وجود الشك قبل العمل، لأنه كان غافلا، حتى يوجب الأمر بالطهارة والنهي عن الدخول فيه في العمل بدونها، أي بدون الطهارة، واضح؟ نعم. هذا الشك اللاحق يوجب الإعادة بحكم استصحاب عدم الطهارة. كيف يوجب الإعادة؟ أنه الآن صار شك بأنه صلاتي التي صليتها صحيحة أم لا، الحدث كان موجودا سابقا، الآن هم شنو؟ أستصحب الحدث، استصحاب الحدث يلزم منه شنو؟ بطلان الصلاة، يعني صليت من دون طهارة، البطلان يوجب الإتيان بالواجب لأنه الأمر لا يزال موجودا. لذا يقول نعم، هذا الشك اللاحق يوجب الإعادة بحكم استصحاب عدم الطهارة لولا حكومة قاعدة الشك بعد الفراغ عليه، أي على هذا الاستصحاب. ليش؟ لأنه قاعدة الفراغ ترفع هذا الشك الذي هذا الشك الفعلي الذي أريد من خلاله أن أستصحب الحدث السابق. ثم يقول فافهم. فافهم قلنا بأنه إشارة إلى أنه حتى مع عدم الحكومة هذا الاستصحاب لم يكن جاريان. ليش؟ لأنه أصل مثبت، يعني وجوب الإعادة هو من الآثار العقلية لبطلان الصلاة بإتيانها مع الحدث من دون طهارة. والأصل المثبت، نعم، إذا أردنا أن نوجب وجوب الإعادة هو استصحاب الاشتغال السابق وعدم سقوط الأمر بالصلاة. إذن واضح الأمر. شنو يريد كان يقول لنا من خلال هذا الأمر؟ بأنه يجب علينا أن نفرق بين الاستصحاب الفعلي والاستصحاب التقديري. وقلنا بيش لماذا اشترطت الفعلية في العنوان، عنوان الشاك، لأنه قلنا بأنه المشتقات ظاهرة في الوصف العنواني الفعلي. نعم، فلذا الشاك يجب فعلا أن يكون شاكا لا تقديرا. الأمر السادس، يريد أن من خلال هذا الأمر أن ينبهنا المصنف على عدة أمور وعدة تقسيمات حتى يبين لنا في أي تقسيم الاستصحاب يجري من دون خلاف، وفي أي مورد لا يجري الاستصحاب من دون خلاف، وفي أي مورد البعض وحصل يعني النزاع بجريانه أو عدم جريانه. لذا يقسم الاستصحاب بحسب المواضيع المختلفة، ثم يأتي ويشرح لنا ذلك. يقول بأنه الاستصحاب تارة يقسم من حيث المستصحب، يعني نظرا واعتبارا للمستصحب يقسم الاستصحاب، وتارة يقسم الاستصحاب باعتبار الدليل الدال على الاستصحاب، وتارة يقسم الاستصحاب باعتبار الشك الذي هو موضوع لهذا الاستصحاب. كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة هم إلها فروض متعددة يبينها لنا المصنف، ويريد أن يثبت لنا في أي الأقسام يجري الاستصحاب من دون نزاع، وفي أي الاستصحاب لا يجري الاستصحاب من دون نزاع، وفي أيهما داخل في النزاع. أول تقسيم باعتبار المستصحاب، يقول بأن الاستصحاب باعتبار المستصحاب يقسم إلى قسمين، لأن المستصحاب إما أن يكون وجوديا وإما أن يكون عدميا. الاستصحاب الوجودي مثل استصحاب حكم شرعي تكليفي أو حكم شرعي وضعي، أو استصحاب مثل العدالة زيد بما أنه موضوع خارجي ولكن موضوع بحكم شرعي. هذه المستصحبات كلها وجودية. في مقابل المستصحب الوجودي هناك مستصحب عدمي. المستصحب العدمي أيضا بدوره ينقسم إلى قسمين. الاستصحاب العدمي تارة المراد منه نفي التكليف الشرعي في ذمة المكلف، اللي نعبر عنه شنو بالبراءة الأصلية، أو استصحاب العدم الأزلي اللي كثيرا ما نتكلم عنه، أو استصحاب حال الصغر. هذه المصطلحات هو استصحاب، لأنه المستصحب فيه عدمي، والعدم المراد منه شنو؟ في نفي الحكم الشرعي، وهناك استصحاب عدمي ولكن لا يرتبط في نفي الحكم الشرعي، وإنما يكون الاستصحاب العدمي في الشبهات الموضوعية، مثل استصحاب شنو؟ مثلا أصالة عدم القرينة، أصالة عدم الناقل، أصالة عدم أو أصالة عدم موت فلان، هذه أصول عدمية ولكنها شنو؟ في الشبهات الموضوعية. إذن العدم صار عندنا عدمين، عدم بالنسبة إلى نفي الحكم الشرعي اللي إحنا نعبر عنه باستصحاب البراءة العقلية، أو مثلا ما أدري استصحاب حال الصغر أو العدم الأزلي، أو ما أدري استصحاب حال قبل الشرع وما شابه ذلك، وأكو استصحاب بالنسبة العدمية بالنسبة إلى الأمور الخارجية في الشبهات الموضوعية. شيخ الأنصاري يقول: لا شك ولا ريب بأن الخلاف والنزاع بين مثبت وناف بالنسبة إلى الاستصحاب الوجودي، هناك خلاف كما يأتي بأنه الاستصحاب الوجودي، هناك نزاع بأنه الاستصحاب حجة إذا كان المستصحب وجوديا أم لا. وأما بالنسبة إلى العدمي فيقول الشيخ رضوان الله تعالى عليه، ينقل عن أستاذه شريف العلماء الذي هو بدوره يستشهد بكلام صاحب الرياض، ويقول بأن الاستصحاب العدمي مسلم عند الكل، فهو خارج عن محل النزاع أصلا، إنما الذي داخل في دائرة النزاع هو الاستصحاب الوجودي فقط بين مثبت وبين نافي. وأما بالنسبة إلى الاستصحاب العدمي فهذا أمر مسلم. ثم يستدلون بثلاثة أدلة. الدليل الأول الإجماع، الإجماع على جريان الاستصحاب في العدميات. ثانيا سيرة العلماء، تجدهم عندما يأتون إلى الأصل العدمي فيجرون الاستصحاب من دون تردد ومن دون معترض على هذا الاستصحاب بالنسبة إلى العدم، مثل أصالة عدم النقل وأصالة عدم الاشتراك وأصالة اي هذا اصول العدم اللي موجوده، هاي اثنين. ثالثا ان الاستصحاب مبناه بانه الاستصحاب حجه ام لا، طبعا على المبنى العقلي، ها، انه العله المبقيه هل هي كافيه، العله المحدثه هل هي كافيه للبقاء أم لا؟ العلة المحدثة لا توجب البقاء ما لم يكن، ما لم تكن علة للحدوث في كل آن. على هذا الأساس قالوا بأنه الاستصحاب جاري أو غير جاري. هناك بحث فلسفي كلامي بأنه الشيء الذي يوجد هل وجوده كاف لبقائه، اللي يعبر عنه بأنه العلة المحدثة كافية لبقاء هذا الحادث أم لا، العلة الموجدة أو المحدثة لم تكن كافية في بقاء ذلك الحادث ما لم يتجدد أو تتجدد علة الحدوث في كل آن. مناط هذا الأمر بأنه هذا الشيء الممكن مناط بقائه هل هو الحدوث فنقول العلة المحدثة هي مبقية، أم لا مناط بقاء هذا الحادث هو شنو؟ الإمكان الذاتي. فإذا كان الشيء ممكنا ذاتا كما أن حدوثه يحتاج إلى علة، بقاؤه أيضا يحتاج إلى علة. فلذا صار هذا الخلاف بأن العلة المحدثة إذا كانت مبقية فنقول بجريان الاستصحاب، لأنه شيء حصل تحقق، الآن لا نعلم بأنه ارتفع أم لا، والعلة المحدثة هي مبقية. وأما إذا لا، قلنا بأنه العلة المحدثة لا تكفي للبقاء بل تحتاج ما بعد الاستصحاب لا يكون حجة. أنتم تعلمون بأن العلة المحدثة تحتاج كافية في البقاء أو لا، إنما هي خاصة بالوجوديات. هذا النزاع اللي موجود بأنه الاستصحاب جاري أو غير جاري بالنسبة إلى شيء الوجودي، بأن وجوده كاف لبقائه أم لا، وأما العدمي فهو عدم، والعدمي لا يحتاج إلى علة لحدوثه، هو حادث. حتى نريد أن نبحث بأنه حدوثه كاف لبقائه أم لا، فإذا نستكشف بأن محل النزاع ودائرة الأخذ والرد إنما هي خاصة بالوجوديات، وأما العدميات فلا شك ولا ريب بجريان الاستصحاب فيها. الشيخ الأنصاري يتردد في هذا الكلام، يقول بأنه هذا الكلام غير مقبول، لا الإجماع أصلا، ماكو مجال للإجماع هنا، لأنه المسألة عقلية، الإجماع شنو؟ يثبت الحكم الشرعي. ثانيا عندما نرجع إلى تصريحات الفقهاء نجدهم يقولون بالخلاف في جريان الاستصحاب في العدميات كما هو في الوجوديات. وأما بالنسبة إلى سيرة الفقهاء العلماء كما أنهم يستندون للاستصحابات الوجودية يستندونها بدون معارض بالنسبة إلى الاستصحاب العدمي، فإذا السيرة لا تحقق لنا شيئا. ليش؟ لأنها شاملة لكلا الأمرين. وأما بالنسبة إلى العلة المبقية أيضا هذا نفذ نقاش آخر. إذا البحث واضح. السادس، في تقسيم الاستصحاب إلى أقسام ليعرف أن الخلاف في مسألة الاستصحاب في كلها أو في بعضها، فنقول إن له أي الاستصحاب تقسيما باعتبار المستصحب، وآخر باعتبار الدليل الدال عليه، دال على الاستصحاب، هل هو الحكم العقلي أم أن الأخبار أو ما شابه ذلك، وثالثا باعتبار الشك المأخوذ فيه. تقسيم الاستصحاب باعتبار المستصحب، أما بالاعتبار الأول فمن وجوه. الوجه الأول، من حيث أن المستصحب قد يكون أمرا وجوديا كوجوب شيء، هذا مثال التكليف، يعني الحكم التكليفي، أو طهارة شيء هذا مثال الحكم الوضعي، أو رطوبة ثوب هذا مثال الموضوع الخارجي أو نحو ذلك. وقد يكون عدميا وهو على قسمين، أحدهما عدم اشتغال الذمة بتكليف شرعي ويسمى عند بعضهم بالبراءة الأصلية وأصالة النافي واستصحاب العدم الأزلي واستصحاب حال الصغر وما شابه ذلك، والثاني غيره، أي غير عدم الاشتغال، يعني غير نفي التكليف بل يكون بالشبهات الموضوعية بالنسبة إلى الموضوعات الخارجية، والثاني غيره كعدم نقل اللفظ عن معناه وعدم القرينة. هسا عدم اللفظ عن معناه وين يعني؟ يعني إذا شككنا بأن هذا المعنى اللغوي نقل إلى معنى شرعي حتى تتحقق الحقيقة الشرعية أم لا، نستصحب عدم النقل. وعدم القرينة، إذا شككنا بأن هذا اللفظ هل استعمل في معناه المجازي أم لا، وشككنا بوجود القرينة، نقول الأصل عدم القرينة، إذن المتبع هو المعنى الحقيقي. وعدم موت زيد، وعدم رطوبة الثوب، وعدم حدوث موجب أو حدوث موجب الوضوء أو الغسل ونحو ذلك، ولا خلاف في كون الوجود محل النزاع. هذا اللي هو مورد الأخذ والرد. وأما العدمي فقد مال الأستاذ إلى عدم الخلاف فيه، يعني أنه مسلم وجاري من قبل الكل، تبعا لما حكاه عن أستاذه السيد صاحب الرياض رحمه الله من دعوى الإجماع على اعتبار الاستصحاب في العدميات. واستشهد على ذلك بعد نقل الإجماع المذكور باستقرار سيرة العلماء على التمسك بالأصول العدمية، مثل أصالة عدم القرينة والناقل، يعني أصالة عدم الناقل وأصالة عدم الاشتراك وغير ذلك، هذا اثنين. والثالث، وببنائهم هذه المسألة مسألة الاستصحاب على كفاية العلة المحدثة للإبقاء. فمن قال بالكفاية قال بجريان الاستصحاب، ومن لم يقل قال بعدم جريان الاستصحاب، وهذا إذن خاص بالوجوديات، وأما العدميات فلا يأتي هذا البحث فيه. أقول ما استظهره قدس سره لا يخلو عن تأمل. أما دعوى الإجماع فلا مسرح لها في المقام. ليش؟ الإجماع ما إلى موضوع أصلا في ما نحن فيه، لأن المسألة عقلية. مع ما سيمر، هذا إشكال ثاني على الإجماع، مع ما سيمر بك من تصريحات كثير بخلافها. كثيرون يقولون بأنه الاستصحاب في الوجوديات أم في العدميات أيضا فيه خلاف بينهم، وإن كان يشهد لها، أي لهذه الدعوة دعوة الإجماع بأنه الاستصحاب في العدميات أمر مسلم، معذرة، الاستصحاب أي في العدميات أمر مسلم، ما ذكره التفتازاني في شرح الشرح، الشرح الأول أحسن ابن حاجب مختصر الأصول، شرحه العضدي شرح الشرح للتفتازاني، ليصرح بأنه إنما الخلاف في الإثبات لا في النفي، وأما في النفي فالمصرح عنده. يقول هذه هفوة من هفوات التفتازاني، وإلا مو فد. وإن كان يشهد لها ظاهر التفتازاني في شرح الشرح، حيث قال إن خلاف الحنفية المنكرين للاستصحاب إنما هو في الإثبات دون النفي الأصلي، وأما النفي الأصلي فأمر مسلم. ولكن عندما نرجع إلى كلمات العلماء نجدهم أيضا في العدميات أيضا يختلفون. وأما سيرة العلماء فقد استقرت في باب الألفاظ على التمسك بالأصول الوجودية والعدمية كلتيهما. نعم، فهذا ما يدل على أنه لا السيرة نافعة لعدم الخلاف بالنسبة إلى الأمر الوجودي أو العدمي. قال الوحيد البهبهاني في رسالته الاستصحابية بعد نقل القول بإنكار اعتبار الاستصحاب مطلقا عن بعض وإثباته عن بعض، البعض قالوا بأن الاستصحاب هو شنو؟ باطل مطلقا، والبعض قالوا حجة مطلقا، والبعض فصل، وإثباته عن بعض والتفصيل عن بعض آخر، ما هذا لفظه؟ لكن الذي نجد من الجميع حتى من المنكر مطلقا أنهم يستدلون بأصالة عدم النقل، وهذا شنو أصل عدمي، فيقولون الأمر حقيقة في الوجوب عرفا. فإذا شككنا بأنه بالنسبة إلى اللغة فكذا لغة لأصالة عدم النقل، ويستدلون بأصالة بقاء المعنى اللغوي فينكرون الحقيقة الشرعية. زين، بقاء المعنى اللغوي هذا أمر وجودي، استصحاب أمر وجودي، فينكرون الحقيقة الشرعية إلى غير ذلك، كما لا يخفى على المتتبع انتهى. وحينئذ المصنف يقول: وحينئذ فلا شهادة في السيرة الجارية في باب الألفاظ على خروج العدميات. فكما أن السيرة تقول بجريانه في الوجود بجريانه في العدم، إذن السيرة لا تحقق لنا شيئا ولا تنفي الخلافة عن العدميات. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.